ما يوصف بالذم واحمله على محمل حسن، ويقول لعله سهى او لعله عذر او ما اشبه ذلك، فاعلم ان باطنه معمور. فان المؤمن يعمل على سلامه عرض اخيه المسلم. من قارب فراغ عمره ويريد ان يستدرك ما فاته فليذكر بالاذكار الجامعه، فانه اذا فعل ذلك صار العمر القصير طويلا، كقوله سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وكذلك من فاته كثرة الصيام والقيام أن يشغل نفسه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنك لو فعلت في جميع عمرك كل طاعة ثم صلى الله عليك صلاة واحدة رجحت تلك الصلاة الواحدة على كل ما عملته في عمرك كله من جميع الطاعات، لأنك تصلي على قدر وسعه وهو يصلي على حسب ربوبيته. هذا إذا كانت صلاة واحدة، فكيف إذا صلى عليك عشرا بكل صلاة كما جاء في الحديث الصحيح. انتهى صفحة 8-9 تاج العروس للسكندري. وهذا الذي قاله الشاذلي وعين ما أراده الشيخ التجاني بكلامه في المقارنة بين قارئ القرآن غير العامل به ومن يستغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإليك كلام الشيخ التجاني من أوله إلى آخره. قال في الجواب: الكلام على التفضيل بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين تلاوة القرآن. أما تفضيل القرآن على جميع الكلام من الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الكلام فأمر أوضح من الشمس كما هو معلوم في استقراءات الشرع وأصوله. شهدت به الآثار الصحيحة وتفضيله من حيثيتين: الأولى كونه كلام الذات المقدسة المتصفة بالعظمة والجلال، فهو في هذه المرتبة لا يوازيه كلام. والثانية ما دل عليه من العلوم والمعارف ومحاسن الآداب وطرق الهدى ومكارم الأخلاق والأحكام الإلهية والأوصاف العلية التي لا يتصف بها إلا الربانيون، فهو في هذه المرتبة أيضا لا يوازيه كلام في الدلالة على هذه الأمور. ثم إن هاتين الحيثيتين لا يبلغ قبل القرآن فيهما إلا عارف بالله قد انكشفت له بحار الحقائق فهو أبدا يسبق في لجبها، فصاحب هذه المرتبة هو الذي يكون القرآن في حقه أفضل من جميع الأذكار والكلام لحوضه الفضيلتين، ولكونه يسمعه من الذات المقدسة سماعا صريحا لا في كل وقت، وإنما ذلك في استغراقه وثنائه في الله. والمرتبة الثانية في القرآن دون هذه، وهي من عرف معاني القرآن ظاهرا والذي يسمعه عند تلاوته كأنه يسمعه من الله يقصه عليه ويسمعه عليه مع وفائه بالحدود، فهذا أيضا لا تقوم في الفضيلة بالمرتبة الأولى إلا أنه دونها. والمرتبة الثالثة في تلاوة القرآن رجل لا يعلم شيئا من معانيه إلا سرد حروفه ولا يعلم ماذا تدل عليه من العلوم والمعارف، فهذا وإن كان مهتديا كسائر العاجل الذين لا يعلمون معاني العربية إلا أنه يعتقد أنه كلام الله ويلقي سمعه عند تلاوته معتقدا أن الله يتلو عليه تلاوة لا يعلم معناها، فهذا لاحق أيضا في الفضل بالمرتبتين إلا أنه منحط عنهما بتكليف بشرط أن يكون مهتديا مواتيا بالحدود والواجبات غير مقل بشيء منها. والمرتبة الرابعة رجل يتلو القرآن سواء علم معانيه أو لم يعلم، إلا أنه متجرئ على معصية الله غير متوقف على شيء منها عن شيء منها، فهذا لا يكون القرآن في حقه أفضل، بل كلما ازداد تلاوة ازداد ذنبا وتعاظم عليه الهلاك، يشهد له قوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه إلى قوله فلن يهتدوا إذا أبدا، وقوله سبحانه وتعالى: ويل لكل أفاك أثيم إلى قوله ولهم عذاب عظيم، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل الآن. وكل من يحفظ القرآن ولن يقيم حدوده فقد اتخذه هزوا. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يسرفون المذنبين ويستفقون بالعابدين ويقولون بالقرآن ما وافق أهواءهم وما خالف أهواءهم تركوه، فعند ذلك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض الحديث. وأراد صلى الله عليه وسلم أنه يسبق عليهم الوعيد الذي في الآن، قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إلى قوله أشد العذاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالما لم ينفعه الله بعلم. وقوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري، إلى قوله: وكذلك اليوم تنسى. ومن ترك العمل بالقرآن فقد نسيه، والوعيد ثابت عليه. فمثل هذا لا يكون القرآن في حقه أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب المراتب الثلاثة الأولى القرآن في حقهم أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحب المرتبة الرابعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حقه أفضل، وبيان ذلك أنه يزداد من الله تعالى بتلاوة القرآن طردا أو لعنا وبعدا، إلا أن يكون صاحب مرتبة إلهية الغيب مدخر له في المعرفة بالله العيانية، فإنه إن كان بهذه المثابة وحاله في المرتبة الرابعة كما ذكرنا فتنحى جميع ذنوبه في الغيب وتكسب جميع تلاوات الحسنات لأجل المرتبة التي حصلت له من الله بطريق المحبوبية. فإن خلى عن هذه المرتبة فهو عند الله بين أمرين: إما أن يعامله بالعفو في الآخرة وعدم المؤاخذة بالعذاب على ذنوبه لسبب من الأسباب المعلومة في الغفران وهي كثيرة، وإما أن يناقشه ربه الحساب في الآخرة ثم يقول له: لنؤاخذنك بها ذرة ذرة. وصاحب هذه المرتبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل له من تلاوته، لكونه أن الله يصلي عليه بكل صلاة عشرا عشرا، وجميع العالم في كرة العالم عشر عشر لكل صلاة، فيفوز بذلك بالسعادة الأبدية. فإن هذا الوعد من الله محقق الوقوع، محقق الوقوع، وهذا واقع لكل مطيع وعاطي، وكل من صلى عليه ربه وصلت عليه الملائكة فهو من أهل السعادة. وصاحب هذا الحال يقع له الهلاك والشقاوة بتلاوته للقرآن لاستهزائه بآيات الله، وتقع له السعادة والغفران للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت الثواب المرتب على تلاوة القرآن إنما هو للقرآن فقط دون التالي، وذلك حاصل في تلاوته حتى من الفاتح، قلنا: الجواب في هذا الأمر محتمل أن يكتب له من تلاوة القرآن من تلاوته للقرآن، ولكن يظهر بطلانه من جهة أخرى وهو عدم عمله بالقرآن. فإن تلاوة القرآن مع عدم العمل به هو المثال الذي ضربه الله تعالى لأهل التوراة، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ومعلوم أن الحمار لا نفع له في حمل الأسفار على ظهره، وقوله ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بما فيها. وقوله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وحق تلاوته هو العمل بما فيه، ومن أعرض عنه بعدم العمل فما تلاه حق تلاوته. ثم قال رضي الله عنه: القرآن هو أفضل الذكر، لكن السلوك به على شرط أن يقدر التالي نفسه أنه يشهد نفسه في وقت التلاوة، وأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يتلوه عليه وهو يسمع. فإن دام له هذا الحال واتصف به اتصل بالفناء التام، وهو باب الوصول إلى الله تعالى والسلام. انتهى من إملائه رضي الله عنه. إذا نظرت في هذا الكلام بإمعان وبحسن نية وإخلاص أدركت أن مراد الشيخ السجاري رضي الله عنه بهذه المقارنة هو تعظيم القرآن وإذلاله من أن يتلى ويستهزأ به ناحية العمل. فالشيخ السجاري يتفق مع جمهور المسلمين على أن تالي القرآن إذا كان ممتثلا لأوامر القرآن مجتنبا لنواهيه واقفا عند حدوده فإن هذا العمل أفضل له من جميع وجوه العمل بما في ذلك صلاة الفاتح والصلوات الأخرى ووجوه البر الأخرى كلها. فالشيخ التجاني رضي الله عنه عندما يقول هذا لا يقوله إلا تمشيا مع ما نقل عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رب قارئ والقرآن يلعنه.